والجنة حق والنار حق. اللهم بك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت ولك حاكمت وبك خاصمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي ولا إله إلا أنت يا رب. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجوز المعاصين بالعصيان، وإذا أتاه الطالبون بعفوه صفر القبيح وجاز بالإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نافع الأمة وكاشف الغمة. قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: أرسلي يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال معاذ: زدني. قال الحبيب: اتق الله وليحسن خلقه. قال له معاذ: زدني. قال له: اذا اسأت فاحسن. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد الوكلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت بالقران فينا هاديا وصنعت في الاقران بكرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحروف العقيده، أعقد اليوم مقارنة بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه. أعقدها والنفس ما فيها، والنفس تعاني مما يعاني منه كل مسلم حق. أعقد اليوم مقارنة بين ما كان عليه أصحاب النبي وبين ما صرنا إليه في عصرنا هذا. أيها الإخوة الأعزاء، اسمحوا لي اليوم أن أضيف ثلاثة من أصحاب رسول الله. وهؤلاء الثلاثة كان لهم مواقف مع النبي مباشرة. إننا مع الدرس السابع والسبعين في جامعة العقائد الإسلامية نلتقي بالتلميذ المخلص للحبيب محمد. لم يكن الرجل ذا مال، ولم يكن ذا جاه، ولم يكن ذا سلطان، إنما كان من فقراء المسلمين. وإذا قلنا لفقراء المسلمين فالفقر هنا في المال، ولكن الغنى في الخلق. بهذا نطق النبي محمد، بهذا نطق الفم الشريف عندما قال: ليس الغنى عن كثرة العرف، إنما الغنى غنى النفس. ربيعة بن مالك صحابي من أصحاب رسول الله، كان فقير الحال، كان متواضع النفس، كان رقيق الحاشية. النبي محمد يسأله ذات يوم بعدما قام معه وصلى قيام الليل، وكان ربيعة من الذين يلازمون الوقوف على باب المصطفى، كان معه يجد فيه علاج نفسه ويجد فيه قوة روحه. كان ربيعة لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكنه في نفس الوقت كان يملك الدنيا كلها بقناعة نفسه ورضا قلبه. هكذا علمهم رسول الله، لم يعلمهم الجري وراء المناصب، ولم يعلمهم السعي وراء طلب المادة، ولم يعلمهم كيف ينافقون او يتزلفون، انما علمهم إلا الله، لا باقي إلا الله. ولي في سماء الخلق أكبر عبرتي لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. كل الذي فوق التراب تراب، ومن ثم كان الحبيب المصطفى يناجي المولى الكريم فيقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول الحبيب محمد لربيعة بن مالك: يا ربيعة سل ما تشاء، اسألني، تمن ما تشاء، اطلب ما تشاء. والنبي عندما يعرض هذا الخلق على ربيعة، فربيعة يعلم أن النبي سيسأل ربه، وإذا سأل ربه فلله خزائن السماوات والأرض. يعلم هذا، يعلم هذا علم اليقين. فماذا طلب ربيعة؟ هل طلب من رسول الله منصبا أو كرسيا؟ هل طلب من رسول الله أن يحول له الجبال ذهبا؟ هل طلب من الحبيب محمد أن يكتب له شيكا بالملايين على أحد البنوك؟ هل طلب ربيعة قصرا؟ هل طلب ربيعة متاعا زائفا؟ اسمع ماذا طلب ربيعة. السؤال من رسول الله: سل يا ربيعة، اسأل يا ربيعة، ماذا تريد؟ الجواب مع ربيعة: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر على هؤلاء البشر. كانوا بشرا ولكن لم يكونوا كسائر البشر، إنهم ملائكة البشر، إنهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الإخوة، اسمحوا لي أن أعيد هذا المشهد مرة أخرى. ماذا تريد يا ربيع؟ السائل حبيب الله محمد، المسؤول هو الصحابي الجليل ربيعة بن مالك. ماذا تريد يا ربيع؟ قارنوا بين هذا الموقف وبين ما صرنا إليه. أصبحنا نقول لجنيه: إياك نعبد وإياك نستعين، ونسينا الله رب العالمين، نسينا الله. في سبيل الحصول على المادة لا بأس أن يضر أحدنا أخاه، وأن يكيد له، وأن يكون سببا في خراب بيته. أما هؤلاء الذين تربوا على مائدة الرحمن جل جلاله، فكانوا كما وصفهم مولانا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون؟ يريدون وجه، يريدون وجه. هذا هو الإخلاص كله. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح. أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح. منك التكرم والتفضل والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. فليا ربيعة ما تشاء. ربيعة يقول للحبيب المصطفى: أريد مرافقتك في الجنة. الجنة. وإذا بالرسول يعيد عليه سؤالا آخر فيقول: أو غير ذلك؟ أتريد غير ذلك؟ إن الجنة لها موعدها في الدار الآخرة، ألا تريد مطلبا آخر في الدنيا يا ربيعة؟ وكان من الممكن أن يسيل لعابه على لعب الدنيا، ولكنه يؤكد الإجابة الأولى فيقول: لا أريد إلا ذلك يا حبيب الله، لا أريد إلا ذلك. قوم تعرفوا في الله وتحقوا في الله وتسامحوا في الله واجتمعوا في الله وتآخروا في الله، لا لحرص بينهم ولا لمنصحة دنيوية، إنما كان هدفهم الأعلى هو لا إله إلا الله. أو غير ذلك يا ربيعة؟ أنا لا أريد غير ذلك يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن تكون معي في الجنة فصلي النوافل، صلي كثيرا صلاة التطوع، تنفل وصلي في بيتك كثيرا، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وقال في حديث آخر: صلاه الرجل في بيته تفرغ النور، فمن شاء نور بيته. صل النوافل كثيرا، فإنك إذا صليت النوافل كثيرا تكون رفيق رسول الله في الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود يا ربيع. الذي وصفه مبعوث العناية الإلهية للصحابي الجليل ربيعة بن مالك، هذا ما كانوا عليه. أما ما سرنا إليه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. أصبح هناك ناس لا يصلون إلا فريضة الجمعة، وأربع وثلاثون فريضة طول الأسبوع لا تصلى، وأصبح هناك ناس لا يصلون إلا في شهر رمضان، وأصبح هناك ناس لا يصلون أبدا ولا يدخلون المساجد إلا وهم محمولون على أعناق الرجال ليصلوا عليهم صلاة الجنازة. لا إله إلا الله. يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، حتى الصلاة أصبحت الآن لا ترضي الغافلين، لا ترضي المنافقين، لا ترضي الوصوليين، لا ترضي النفعيين، والمساجد تميت تشكو لربها ظلم العباد. هجرت المساجد وقل فيها الراكع والساجد. يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. إن الذين لا يصلون في الدنيا يحاولون يوم القيامة أن يسجدوا لله سجدة فتتصلب ظهورهم. لا تلين، لا تلين ظهورهم إذا حاولوا السجود لله يوم القيامة. فهذا نصف الكتاب الكريم. قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فلا يرضون بالسجود في الدنيا، يحاولون السجود لله يوم القيامة فلا ترضى ظهورهم أن تنحني لله تعالى. يا معاشر الإخوة الأعزاء، إن الذين يقفون للصلاة وللمساجد يريدون أن ينفروا أهل المساجد، إنني أقول لهم من فوق هذا المكان المقدس: مهما حاولتم أن تشككوا الناس في المساجد فإن للمساجد ربا لا يغفل ولا ينام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا فلاح ولا نجاح إلا بالعودة إلى المساجد. لقد جربنا كل نواحي التربية فلم نصلح. جربنا تربية الشباب وغير الشباب في جميع الأماكن فلم نصلح، وأصبح الحال على ما نرى. زمم مخربة، ضمائر متعبة، أيدي سارقة آثمة، قلوب حاقدة حاسدة، أخلاق منحدرة ملهورة، فساد في كل مكان، رشوة في كل زمان، اختلاس في كل مصلحة. لماذا؟ لأننا شككنا العباد في رب العباد. فتحنا أفواه الناس للدرهم والدينار في الحرام، أحللنا الرضا وحرمنا البيع. فتحنا الأبواب أمام الرضا واسعة، وأغلقنا الأبواب أمام ما شرع الله. أبحنا الاختلاط والعري، وغفتنا وسائل العفة والزواج. أبحنا الخمر، وغفتنا المشروبات الحلال. فحل بنا ما حل من غضب الله. ولا علاج ولا صلاح إلا بدعوة العباد إلى رب العباد. لا صلاح إلا بدعوة العباد إلى الواحد الديان. اسمع معي ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق. اسمع وهو يشجع أتباعه على قيام الليل. وفي قيام الليل قوة، وفي قيام الليل صفاء، وفي قيام الليل وفاء، وفي قيام الليل مناجاة للواحد الديان. عليكم بقيام الليل، فإنه ذبح الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. كانوا إذا قاموا من الليل رآهم الله منحنية أصلابهم على القرآن الكريم. نظر الله إليهم في جرف الليل فكيف رآهم؟ هل رآهم على الموائد الخضراء في الليالي الحمراء؟ هل رآهم على موائد المحرمات واحتكاس الكوز؟ هل رآهم وهم يشربون ما يذهب العقل ويغفله عن ذكر الله؟ كيف رآهم؟ كيف رآهم الله ليلا؟ كانوا يراقبون الله، لم يكونوا يراقبون العباد، إنما كانوا يراقبون ويخافون رب العباد. كانوا إذا تحملوا لله، كما علمهم سيدنا حبيب الله في قوله: من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كيف رآه؟ إن صلاح الدين الأيوبي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أجلس ذات يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه، قال أحدهم كلمة فضحكوا ونظروا إلى القائد صلاح الدين فوجدوا وجهه لا يبتسم، فقالوا له: لما لا تضحك أيها القائد؟ فقال صلاح الدين: إني أستحي من الله أن يروني مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبيين. أستحي من الله أن يراني مبتسما، أن يراني مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبيين. يستحي من الله أن يراه مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبيين. يا صلاح الدين، إذا كان المسجد الأقصى في يد الصليبيين وقد فك الله أسره، فإن المسجد الأقصى اليوم في يد اليهود، في يد اليهود. وأصبح الشرق والغرب يطالب بتدويل المسجد الأقصى وبتدويل مدينة القدس. الشرق الملحد والغرب الصليبي، الكل الان يسلط الانظار على مدينه القدس التي فتحها الفاروق ومرض الخطوه. يريدون تدويله، يريدون من مدينة القدس أن تكون مدينة دولية، وهذه أكبر جريمة ترتكب في حق الإسلام. وإذا رضي المسلمون بهذا فعليهم النار والصلاة وعليهم غضب الله. إذا فرطوا في مدينة القدس التي فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مدينة القدس إسلامية عربية لا شيوعية ولا صليبية ولا إلحادية، إنما هي ربانية رحمانية ترفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف رآهم الله إذا جن الليل؟ هل رآهم يتفكهون مع الصفصاف؟ كيف رآهم الله؟ هل رآهم يحتسون كؤوس الصهباء؟ كيف رآهم الله؟ هل رآهم في الخمارات وصالات القمار؟ كيف رآهم الله؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في بيته فسمعته يصلي، فلما فرغ من قراءة الفاتحة قرأ من سورة البقرة، فقلت اركع بعد 100 آية، ولكنه أتم سورة البقرة كلها، فقلت ارفع بعدها، فافتتح في سورة آل عمران، فقلت ارفع بعدها، فقرأها كلها، وافتتح في سورة النساء، فقلت ارفع بعد 100 منها، ولكنه قرأها كلها ثم ركع لله رب العالمين. على هذا الهدى رباهم، وعلى هذه الاخلاق العالية بناهم. وإن أسعد الأيام في قاموس الشيوعية أن يعيد التاريخ نفسه، فيشكك الناس في الذهاب إلى المساجد ويخوف لهم من الصلاة. الشيوعية لا تريد خيرا بهذا البلد، اقسم بالله العلي العظيم من فوق هذا المكان، ان الشيوعية تريدها فتنة حمراء. الشيوعية هي التي تعرف حمامات الدم، اما اتباع الحبيب المصطفى فانهم كما قال مولانا: في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارس ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. الذ اعداء الشيوعيه هم الذين يقولون لا اله الا الله. الشيوعية لا تقيم دعوتها الا في حمامات الدم، لا تقيم دعوتها الا وراء غياهب السجون. الشيوعية تريد الفتنة بالاسلام في كل زمان وفي كل مكان، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. معاشر السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان اعيد سؤال الرسول واجابة ربيع. قل يا ربيع اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، او غير ذلك يا ربيع؟ لا اريد غير ذلك يا رسول الله. رسول الله يقول: اعني على نفسك بكثرة السجود. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طايرين تصدقنا لما تحبوا وترضوا آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، اسمعوا معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد. ماذا قال؟ قال: بادروا بالأعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا نداء رسول الله: بادروا بالأعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بغرض من الدنيا. نظرة خاطفة على العالم العربي والاسلامي تعطيك حقيقة هذه الفتن. إذا ذهبت إلى العراق وجدت هناك أنهارا من الدم تسيل بين الأكراد والعراقيين، حرب طاحنة بين الفريقين وكلاهما يقول لا إله إلا الله، حرب طاحنة. وهذا ما حذر منه سيدنا محمد عندما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن وراء كل هذا الشرق والغرب، الشرق والغرب لا يهزأ لهما بال إلا إذا قضوا على الإسلام. بهذا نطق الكتاب الكريم، قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول المستشرق المعروف نوران صبرون: إذا قامت للمسلمين أمة فلن يهدى لنا بال ولن يغمض لنا جسم. إذا قامت للمسلمين أمة، استطاعوا أن يفتتوا الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات، وبعد ذلك هم الآن في طريقهم إلى تفتيت الدول، وذلك بإثارة حمامات الدم بين المسلمين. العراق والأكراد في حرب بارية، ما هدفها؟ لا شيء. ما نتيجتها؟ خراب وتدمير. العراق في خلاف مع بقية الأمة العربية، ما نتيجة الخلاف؟ خلاف. واتفقوا على ألا يتفقوا، واتفقوا على أن يختلفوا، واصطلحوا على أن يتخاصموا، وتخاصموا على أن يصطلحوا. ومولانا تبارك وتعالى ينادي في عليائه فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا انتقلت إلى الجبهة السورية رأيت حمامات الدم بين السوريين وبين اليهود، لا يهدأ لها بال. إذا انتقلت إلى دول البطول رأيت الأموال تنفق بسخاء، إما فيما حرم الله وإما في القلاقل والفتن. إذا انتقلت إلى الشرق الأقصى رأيت المسلمين في حالة يرسى لها، باكستان كسرت ووقفت سليلة أمام الهند الوثنية الملحدة. فإذا نظرت إلى أن تونسيا رأيتها لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه. أمهم بطول رسولهم وقبلتهم نساؤهم، فإذا ما ذهبت إلى المضرب الغربي رأيت ماذا؟ رأيت رجلا يحكم تونس يقول في إحدى الصحف الغربية: لقد استطعت بعظمة شخصيتي أن أغير ما جاء في القرآن الكريم. كيف؟ قال: لأنني سويت بين المرأة والرجل في الميراث، فجعلت نصيب المرأة مثل نصيب الرجل، واستطعت بعظمة شخصيتي أن أمنح تعدد الزوجات منعا نهائيا. حرموا تعدد الزوجات وأباحوا اتخاذ الخليلات. ولذلك قدم رجل إلى إحدى محاكم تونس، قدم بتهمة أنه تزوج على امرأته، فلما وقف أمام القاضي وعلم أنه سيحبس 6 أشهر لأنه تزوج على زوجته الأولى، فله القاضي: هل تزوجت على زوجتك؟ فقال له: لا. إذن فما موقف المرأة الثانية؟ فقال له: إنها خليلة وليست بحليلة. خليلة أي عاشقة ومعشوقة في الحرام، ليست خليلة، ليست زوجتي، إنما هي خليلتي وعشيقتي. فحكم القاضي له بالبراءة. ولو أن الرجل قال: إنها خليلتي، لذهب إلى غواهب السجون وعاش فيها. الحرام عليه مكافآت والحلال عليه عقوبات. هذا هو حال الأمة الإسلامية. قوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرفون من المصحف إلا رسمه، وقوم آخرون بأسهم بينهم شديد، المال أعمى عيونهم عن ذكر الله وعن معرفة الله. وإذا نظرت إلى أموال المسلمين في بنوك أوروبا وأمريكا لأخذتك الدهشة واستولى عليك العجب. لنا في بنوك اليهود 140,000,000,000 دولار، 140,000,000,000 دولار. هذه الأموال تنام في بنوك اليهود، تنام في بنوك أوروبا وأمريكا، ونحن نمد أيدينا لتجود علينا أمريكا ب100,000,000,000 دولار، 250,000,000 دولار. وأموال المسلمين، أموال المسلمين التي أخذت من أرض المسلمين تنام هناك في أعتاب بنوك اليهود، ونحن ننظر إلى الشرق مرة فيخدعنا الشرق، ونذهب إلى الغرب مرة والغرب لا يعرف الله ولا رسول الله، وأموالنا تنام هناك حيث لا إسلام ولا رحمة، إنما نشعية ووصولية. إذا فما العلاج؟ العلاج كما أخبرنا سيدنا رسول الله. ماذا قال؟ قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ما زلتم منصورين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فإذا خرجتم عنها. ماذا يحدث إذا خرجنا عن سنتك يا رسول الله؟ اسمع إلى ما قاله سيد الخلق: فإذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الخوف في قلوبكم، فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا إلى سنتي. هذا هو الحق الذي نفق به نبي الحق. إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الأمانة فلنكن نحن أمناء، إذا أردنا أن ندعوهم إلى الصدق فلنكن نحن صادقين أولا. لقد حكم عمر بن عبد العزيز، حكم أمة الإسلام 30 شهرا، كانت أبرك عند الله من 30 قرنا، كانت الذئب يحرس الغنم ويمشي بجوارها فلا يقربها بالسوء. كان الذئب هو الذي يحرس الغنم. وذهب الناس الى عمر بن عبد العزيز يقصون عليها هذا المشهد الرهيب. قالوا يا امير المؤمنين اننا نرى حادثه غريبه، الذئب يمشي مع الغنم فيحرسها، ماذا تفعل يا امير المؤمنين؟ ما هو السر في هذا؟ الذئب يحرس الغنم، ان هذا لشيء عجاب. فقال لهم امير المؤمنين عمر هذه الحقيقه، اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. هذا هو السر، سر رهيب. الذئب امشي بجوار الغنم. لقد بلغنا ذروه الصلح مع الله يا عمر. الذئب الطاري يحرس الحمل الوديع. ما هذا يا عبد العزيز؟ اذا به يلخص الحقيقة في كلمات، اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك يدخل عمر بن عبد العزيز بيته ذات يوم، يدخل بيته ذات يوم يسأل عن طعام يتناوله، فلا يجد إلا قصرة خبز وبعض حصاة الملح، والدنيا كلها تحت يديه. أخلص بينه وبين ربه قلبه، فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك كان عمر بن عبد العزيز هذا يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. ومع لا غش ولا نفاق ولا بطانة سوء ولا قلوب حاقدة، كانت القلوب يومها خالصة صافية، كانت الأيدي أمينة، لم يكن هناك إثمات، لم يكن هناك استغلال لدماء العباد، لم يكن هناك استغلال على الله، كانت الأيدي نظيفة. جمعت الزكاة أيام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جمعت الزكاة وهي الفريضة الإلهية. فلم يجد عمر بن عبد العزيز مسكينا واحدا يأخذ الزكاة، لم يجد مسكينا، ولم يكن يحكم سوريا أو لبنان وحدهم، إنما كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى، تمتد من حدود الصين شرقا إلى حدود باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، أمة لا تغيب عنها الشمس. جمعت الزكاة في عهد عمر فلم يجد مسكينا واحدا يستحق الزكاة. ما هذا؟ لم يجد مسكينا. عقمت أرحام الدولة أن تلد المساكين، لأن هناك عدالة، عدالة اجتماعية، هناك نزاهة، نزاهة قلبية، هناك إخلاص، إخلاص لله، هناك حق وهناك صبر. لا حياة للمنافقين ولا حياة للأساقين ولا حياة للوصوليين ولا حياة للنفعيين. هناك رباني
المسؤولية الرائعة التي وقفتها ضد العدو الصهيوني،
ويفعلون ما يؤمرون. ماذا يفعل عمر؟ تلال من أموال الزكاة في الخزائن، هل يحولها إلى بنوك أوروبا؟ ليس هناك مسكين، ليس هناك مسكين واحد يستحق أخذ الزكاة. فماذا يفعل عمر بن عبد العزيز بمال الزكاة؟ اصدر قرارا اسلاميا قال فيه ايما شاب اراد ان يتزوج فتواته من بيت مال المسلمين. عالج العزوبة، عالج حياة العزوبة، لان العزوبة اخطر شيء على المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام شراركم عزابكم واراسل موتاكم عزابكم. وقال عليه الصلاة والسلام لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عسبا. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من اتاني وله زوجة. وهذا لمن استطاع ان يتزوج. اما من لم يستطع فالله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هناك مسرحية تسمى حكاية كل يوم لم تجد ما تسخر منه الا هذه الآية. وقف الممثل يقول انهم يقولون ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فخدناهم فقراء فسحتنا سوا. لم يجد ما يسخر به الا كتاب الله. اليس هذا هو الكفر بعينه؟ اليس هذا هو الفسق بعينه؟ اليس هذا هو الخروج عن دين الله بعينه؟ عمر عالج حياة العزوبة فزوج الشباب. فزوج الشباب في عهد لم تكن للرذيلة مكان فيه. بقي من مال الزكاة شيء كثير فنادى عمر بقرار اسلامي ثابت ايما مسلم عليه دين لا يستطيع اداءه فاداء دينه في بيت مال المسلمين. وادى الديون كلها، زوج الشباب واعتق الحديد وادى الديون وبقي من المال بقيه. فقال للبقيه ان مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. هذا مال الشعب كمال اليتيم عند الله. اذا اردنا ان نكون صادقين مع الناس فلنكن صادقين مع الله لنصدق احكام الله فيما بيننا. فهناك النزاهة وهناك التقوى وهناك العناية بحدود الله. ومع ذلك عندما حضرت الوفاة ونام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وقد ترك 15 ولدا، ساله الجالسون ماذا تركت لاولادك يا امير المؤمنين؟ اذا اردتم ان تجردوا تركه عمر بن عبد العزيز فعجبوا. ينام على فراش الموت ويفتح ذراعيه لملك الموت واساله العائدون ماذا تركت لاولادك؟ كم قصرا، كم مليونا، كم عمارة، كم ضيعة من الارض، ماذا تركت لاولادك؟ فقال لهم تركت لهم تقوى الله. تقوى الله كيف؟ كيف يا عمر؟ قال ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك لاولاده من حطام الدنيا شيئا، وهو الذي كان في الدنيا فتبرأ في عتبة داره. مات ولم يخرج من الدنيا الا بالقطن والكفن. وعندما مات كان يردد الآية الكريمة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا معاشر الشاب هذا ما كانوا عليه وهذا ما صرنا إليه. صرنا إلى الدنيا فانفتحت علينا أبوابها وطرقنا الرحمن وتعاليمه فحلت بنا الازمات. ان طريق الصلاح هو الرجوع الى الله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اهل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وفك أسرنا وارحم بعثنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله ولاة أمور المسلمين لنصح راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقموا الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي. ثم على الصلاة على سيدنا النبي محمد. على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما هي التقوى وما محلها؟ ما هي التقوى؟ يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وحد الله، وحد الله لا اله الا الله. وصفه ما هي التقوى؟ التقوى هي الخوف من الكذب. الانسان يخاف الله ويخشى، الانسان يراقب الله ويعرف الله. ومن ثم فان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى صدره ثلاث مرات وقال التقوى ها هنا. يبقى التقوى محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلب الا رب القلوب. التقوى هي الخوف من الجليل، ان تخاف الله وحده لا شريك له. شوف ابو هريره ماشي لها واحد يغش اللبن بالماء، فقال له يا هذا ماذا تقول اذا قيل لك يوم القيامه خلف اللبن من الماء؟ التقوى هي الخوف من الله وحده. انما حتقول مراقبه، مكافحه، مخالفه، محاسبه، محاكمه، ما دامت القلوب لا تعرف الله فلا صلاح. انما اذا اردت ان تبني القلوب بناء سليما فعليك ان تبنيها اولا على تقوى الله. تقوى الله وحده لا شريك له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الامين جبريل بيساله بيقول له من احسان يا رسول الله؟ النبي قال له ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تعبد الله كانك تراه كمقام المشاهده، فان لم تكن تراه فانه يراك. لما احسن الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان في خوف من الله يبقى في اصلاح، ما فيش خوف من الله يبقى له صلاح. هيغش وهيكذب وهينافق وهيحتدي. لا مش مساله تعمل انفتاح وهات اموال من بره وارمي في البلد ابدا. بالمساله علاج النفوس الاول، النفوس تعبانه. لو جبت مال روسيا ومال امريكا ومال انجلترا ومال الدنيا بحالها والنفوس تعبانه، فان ما جاء من الحرام سيذهب الى الحرام. انما النفوس تعبانه، النفوس فيها غش، النفوس فيها نفاق، النفوس فيها تعب، ما فيش حد بيحب حد. تعالى شوف الست بتقول له بيصر ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. وسمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد. بيقول له يا ابا اليسر اتق الله، اتق الله، اتق الله. فابا اليسر تذكر الله، خلاص اتق الله دي عبارة عن حكمة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي فرضت أعصابه وبكى وقال لا إله إلا الله. وقد بعض سن رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا، قال له يا عمر لقد جئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه ابو اليسر قصته. فقال له عمر استرك الله؟ قال الحمد لله. خلاص اكان سعد ان انا مديت ايدي وخلاص قلت اتق الله بردت ولميت ايدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له سترني. قال له خلاص ما فيش داعي انك تشكو هذا الى رسول الله. سمعوا الصلاة على الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص كفايه على كده. ولكن ابا اليسر لم يسترح ضميره، فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الداميه بتنسم الروحانيات الصافيه. النبي كان صافي. النبي بعد ما كان يصلي كان يبص لاصحابه يشوف مين اللي غايب، اللي غايب يسال عنه، اذا كان مريض يعوده، اذا كان ماشي يدعيله، اذا كان في كرب يمشي في فك كرب. النبي كان يعرف اصحابه وكان يتفقدهم ويسأل عنهم. سيدنا النبي سأله قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. تصليت معنا العصر يا ابو اليوسف؟ قال له يا رسول الله صليت العصر. قال له لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. خير. ايه اللي حصل؟ وحد الله. لا اله الا الله. تصليت معنا العصر يا ابا اليوسف؟ قال له يا رسول الله. قال له ربنا انزل في حقك قرآنا. ايه يا رسول الله؟ فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. النبي لما سأله قال له ايه؟ قال له صليت العصر صلاة الوسطى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، كأن اهله ماتوا وماله ضاع، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي يحب الحبيب يسمعها السر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك الصلوات وعلى رأسها صلاة العصر. ليه؟ لأن صلاة العصر وقت نوم وكسل أو بيع وشراء. واحد جاي من الشغل عايز ينام تعبان، يوم يصلي العصر يقول لما نام شوية، ينام شوية المغرب يدبر عليه. يبقى وقت صلاة العصر وقت جهاد بالنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. ملائكة يمسكوا أيدي من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة الليل يمسكوا أيدي من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. وبعدين كل وردية مكونة من 8 من الملائكة. وحد الله يا اخويا كده ولا اله الا الله. الملائكة دول عندما يصعدون الى الله يسألهم مولانا كيف تركتم عبادي؟ ربنا عارف لكل واحد، انما بيسأل هذا السؤال ليكون الملائكة شهودا على عمل الحق. كيف تركتم عبادي؟ يا جماعة اللي كنت مسكين من الفجر لغاية العصر عبادي حلهم ايه؟ فيقولون يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانت يا ربي في العصر لغاية الفجر كيف تركتم عبادي؟ يقول يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انما اذا كانوا نايمين بقى، اذا كانوا ماشيين بقى على مذهب علي امين ما في صلاة فجر ولا اذان فجر، واللي عايز يصلي بيجيب له منبه يسيبه يرن زي ما يرن زي ما كانوا بيصلوا. الملائكه لا تعرف الكذب. تركتم عبادي بيعملوا ايه؟ اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بيقول على صلاة الفجر بس، بيقول رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته لتصلي فإن أدت مضح وجهها بالماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وأيقظت زوجها فإن أدى مضحت وجهه بالماء. مش على الفجر بس، عشان قيام الليل كمان. الراجل المؤمن يقوم يصلي ركعتين بالليل من ركعتين الى 8، ويوقف مراته عشان تصلي معاه قيام الليل، فاذا راها متكاسله عن قيام الليل رش وجهها بماء خفيف لتفيق من النوم. وحد الله وحد الله سبحانه. اصبحت شكلها ايه؟ اليوم يصلي بالليل ويقول لمراته قوم صلي، إذا تكسرت عن قيام الليل نضح الشعب الماء، يرص الشعب الماء عشان تقوم تصلي الفجر، لا دي صلاة الفجر ده مفروغ منها، إنما عشان تقوم تصلي بالليل. النهارده فين البيوت اللي هي بتصلي الفرائض مش قيام الليل؟ ده هجرب الحكاية دي مع المدام النهارده، قوم صلي بالليل، تقول لك أنا مهدودة من الخدمة طول النهار، هات شوية مية رص وشها، ترص ألمت عليك العالم وهتصلي قيام الليل في التخفيف، أنت إيه؟ قيام الليل إيه؟ ايش عرفها بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتوش ايام ما كانت ليك ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاه. شوف النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ سمعها كده الصلاه عليها يا اخويا والله ما كتب عليها. شوف النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ النساء اللي كانوا بياخدوا شرعهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد الصبح وهو لسه